بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة. آخر سورة البقرة يعني ليس مقتصرا، ليس قراءتها مقتصرة على عند النوم، بل من أول الليل فمن غروب الشمس تقرأ آخر سورة البقرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا في ليلة، والليلة تبدأ غروب الشمس. لكن إذا نسي الإنسان أن يقرأها يعني من أول الليل فلا بأس أن يقرأها عند النوم. إذا داوم عليها عند النوم لا بأس، لكن الأفضل أن يكون من أول الليل حتى يقفى كل الليل. نعم. قال: فهذا مما يهتم به ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، فقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته، وهذا أقرب، قال الأخير أقرب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وهذا فيه عبيد بن عمرو الخارقي مجهول. وعن علي أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهذا صحيح إلى علي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. حديث حسن. وجاء عن عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصحيحين. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. ماله صحيح. قبل أن أقرأ الآيات الثلاثة الأواخر من سورة، لا هي آية المشروع، آية من عند آمن الرسول، هذا هو المشروع، لأن جاء في الحديث الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. الأثر لا، ليس له حكم الرد، لأنه يعني له مجال للاجتهاد، الاجتهاد فيه مجال. وعن إبراهيم أيضا كان يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين، يعني يعلمون صبيانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل، يعني الإسراء. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، هو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه. استحب قراءتها كل ليلة، استحب قراءة هذين السورتين كل ليلة، الزمر والإسراء. فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ، رواه البخاري ومسلم. وهذه سنة قل من يعمل بها. هذه السنة قل من يعمل بها. وهي قراءة آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ من النوم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. فنسأل الله لعنه. هذه ثبتت من حديث ابن عباس في الصحيحين. فصل فيما يقرأ عند المريض: يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح فيها: وما أدراك أنها رقية. وهذا في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع النفث في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عند المرض هو. نعم، تقرأ جاءت رواية سبع مرات في خارج الصحيح، لا بس لو قرأها سبع مرات أو قرأها مرة أو قرأها أكثر قليلا ما يعني. يعني طيب، لا أهم شيء إنه يقرأها، أنها رقية.
الرقية هو فعل
الذي فعل أبي سعيد خسر، لكن يعني ما اشترط فعل أبي سعيد، لو فعل كما فعل أبو سعيد فأمره طيب، ما فعل هي رقية ولو قرأها مرة. قال: وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صالحا، يعني لا بأس متحسن. فقال: إني قرئ عندي القرآن، يعني رقيت بالقرآن، فوجد خفة. وهذا إسناد صحيح. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناد أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: اقرأوا علي الحديث. وهذا أثر صحيح. فهذا في الحديث، فالقرآن أولى، يعني اعتبر الحديث، يعتبر الحديث شفاء، فكيف القرآن؟ القرآن باب أولى أنه شفاء. قول الله عز وجل: ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ها؟ الرمادي. كرمان صورة. أحمد بن منصور الرمادي. فصل فيما يقرأ عند الميت. قال: علماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة، وابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم هو ضعيف، لأن في سند أبو عثمان وليس للنهدي، هو أبوه مجهولان، فيه اضطراب أيضا على ابن القطان بالاضطراب، الحديث فيه ثلاث علل فهو ضعيف، فعلى هذا فلا دليل على استحباب صح، فلا يستحب قراءة ياسين عند الميت. وروى مجالد ومجالد بن سعيد ضعيف عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف، على هذا فلا يكون من السنة قراءة سورة البقرة عند الميت، يعني عند عند الميت لا يستحب قراءتها عند الميت، لا هي ولا سورة ياسين، كلاهما ضعيف. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، يعني أن ترتيب سور القرآن توقيفي، مؤلفا على ما هو في المصاحف اليوم، يعني معناه أنه توقيفي حتى ترتيب السور، يعني ابن القيم كان، يعني ابن النووي كأنه يرى هذا، يرجح أن ترتيب القرآن سور القرآن توقيفي، لأنه يرجح هذا. قال: ولكن لم يكن مجموعا بمصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما. أبو بكر رضي الله عنه يعني أمر بكتابة المصحف فجمع وضعه يعني في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. وكان عندها الذي في البخاري أنه كان في الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. قال: فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، يعني نسخه إلى عدة مصاحف، بمعنى أنه كتب منه عدة مصاحف. قال: فنسخ من ذلك المجموع أي الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها من المصاحف، لأنه يعني ما خالفها من المصاحف قد ربما يؤدي إلى اختلاف بين الناس، فمن أجل سد باب الاختلاف جمعهم على مصحف واحد على قراءة واحدة فقط. وكان فعله هذا باتفاق منه من علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المتلوف، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع، لأنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، واقتضت المصلحة جمعا فعلوه رضي الله عنه، فصار فعله يعني ماذا مشروعا لإجماع الصحابة على هذا الفعل، جمع المصحف يعني جمعه في مصحف هذا مشروع لإجماع الصحابة عليه، ولما فيه من المصلحة العظيمة. واقترب بعدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهم، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبع مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وهي أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها. فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. ضم الميم مصحف، وكسرها مصحف، وفتحها مصحف، كلها يعني لغات صحيحة، ولكن مصحف أشهر، مصحف بضم الميم هو الأشهر. فصل. الله. فصل: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها حتى يقرأ كلام الله خط واضح، وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، يعني تحقيق الخط بحيث أنه يقرأها القارئ وهو مرتاح دون مشقة. قال العلماء: استحب نقط المصحف وشكله، نقط المصحف معروف عن النقط فوق الحروف تحت الحروف، الباء لعلها نقطة، والتاء نقطتين، والتاء ثلاث نقط، وهكذا. والشك المعروف ضمة فتحة كسرة سكون هذا هو الشك. فإنه صيانة من اللحم فيه والتصحيح، لأن القارئ ينظر إلى شكل الشكل ويقرأ على حسب الشكل، لكن إذا كان بدون شكل ربما لحم. وأما كراهة الشعبي والنفعي النقط فإنما كرهها في ذلك الزمان. نعم النفعي لم يثبت ذلك عنه، النفعي لم يثبت ذلك عنه لأنه من طريق مغيرة بن مقسم وهو مدلس وقد عنعن عن إبراهيم النفعي. فإنما كرهها في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا. فإن من المحدثات الحسنة فإنه من المحدثات الحسنة، لا ما هو محدث، هذا ليس من المحدث، يعني كتابة يعني نقط المصحف وشكله ليس من المحدثات، بل هو من باب الصون القراءة من اللحم، وصون كذلك أيضا اللسان من الخطأ في القرآن، أو أمر طيب له مقصود حسن. فإنه من المحدثات الحسنة فلن يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك والله أعلم. فصلا، لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، كتابة القرآن بشيء نجس محرم، لأنه ما في لتعظيم القرآن، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتارة كتابته على عندكم، وتارة ها وتكره صار. وتكره كتابته على الجدران عندنا. وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، لماذا يكره؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الصحابة فهو مكروه، كتابة القرآن على الجدران وهكذا أيضا تعليق الآيات على الجدران كل هذا من مكروه. وقال قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، لا أيضا هذا غير مشروع. وأنه إذا كتب على خشبة كلها إحراقها، هذا لا دليل على الكراهة، لا دليل على أنه يكره. فصل، أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم بالقاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا، يعني يكفر بإلقاء المصحف في قاذورات، يكفر أي شخص فعل المصحف متعمدا في القاذورات تعمد ذلك هذا يعتبر كافرا لأنه مستهين بالقرآن مستهزئ به. نعم خطأ، هذا خطأ، هذا الفعل خطأ. كدافة ما يصلح رمي شيء فيه القرآن أو فيه شيء من الأسماء الله عز وجل يرمى بالكدافة أو يرمى بالطرقات، هذا خطأ محرم ما يجوز لأنه إهانة للقرآن. أكيد نعم، وهذا من اختبار الجن له هل هو كافر صدق ولا لا، هل هو كافر صدق أم لا. نعم الجن ما يخدمونه إلا إذا تأكدوا من كفره فيأمرونه بمثل هذا، يكتب الآيات يعني نجاسة كما الحيض ونحو ذلك أو شيء من هذا، يعني يختبرون كفره هل هو صدق كفر ولا عادة ما هو كافر. نعم
لأن يكفر الأوراق هذه التي
يضاء أنه فيها اسم الله الشوارع الأوراق المفتوحة بنادها بالسماء
يعني
كان بكثرة. نعم الله المستعان، هذا ليس من تعظيم الله عز وجل، العمل أنه من رأى شيئا من هذا يأخذه ويحرقه.
ها؟ ما شكره
لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واتفق الله استطعتم، غير بقدر ما تستطيع وخذ ما تستطيع، وما لم تستطع فالامر الى الله. لست مكلفا يعني يكون الانسان مستعجل او شيء من هذا. فرحمه الله قوله ويحرم توشده، بل توشد احد كتب العلم حرام. يحرم توشده يعني توشد المصحف على وساده، هذا ما يجوز لانه ما هو من تعظيم القران. بل توشد احد كتب العلم حرام، يعني احد كتب العلم مثل يعني صحيح البخاري صحيح مسلم مثل اي كتاب علمي فيه ايات فيه احاديث يجعله وساده، هذا ما يجوز. ما ايضا ما يحرم هذا. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. هذا لا دليل عليه بل هذا محدث، يعني أن يقوم المصحف يقول أنه يستحب القيام للفضلاء من العلماء والأخيار فإذا المصحف أولى، لا هذا استحسان غير مرضي. لا هذا ما يصح، هذا خطا. قال وقد قررت دلائل استحباب القيام بالجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن ابي مليكة ان عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، وهذا ضعيف، هذا إسناده ضعيف أن فيه انقطاع. فصل: تحرم المسافرة إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه بأيديه، يعني بالمصحف. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني مثلا إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى فرنسا، يعني يسافر بالمصحف معه ما يجوز، إذا كان يخشى أن يعني ماذا أن يعني يقع هذا المصحف في أيدي الكفار. أما إذا كان لا يخشى من ذلك فلا بأس، إذا كان لا يخشى من ذلك فلا بأس، أما إذا خشي وقوعه فيهم شيهينونه فهذا لا يجوز، لأنه تسبب في إهانة المصحف. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه في صحة البيع قولان للشافعي يصحهما لا يصح، والثاني يصح يؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. الذمي يعني الكافر المؤمن الذي له ذمة عند المسلمين معاهد، هذا لا يجوز بيع المصحف له. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله، وهذا قل أن يتنبه له بعض الأولياء خاصة النساء هداهم الله، يعني تجد الولد ولدها يأخذ الولد المصحف ربما عبث به وربما شطط المصحف وربما كذا وربما شطط الأوراق، وهي ما يعني ما لا تتركه، تقول ما تريد يزعل، ما تريد يبكي، لا يزال صغير في السن، لا تأخذ منه لأنه سينتهك حرمته، سينتهي حرمته، وما هو مكلف، لكن أنت مكلف يا أيها الولي سواء الأب أو الأم، أنت مكلف، لا يجوز لك تمكين من المصحف حتى لا يهين المصحف، حتى لا ينتهي حرمة المصحف. الولد لا يعقل، طفل ربما أخذ الأوراق وقطعها، وربما داس المصحف برجله، وربما ما يدري، طفل لا يعقل، فلا يجوز للمرأة أن تمكن ولدها والأب أن يمكن ولدها الصغير الذي لا يعقل من هذا، وهكذا أيضا المجنون. نعم يمنع من ذلك، يمنع المجنون والصبي، ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. فصل: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وهذا بارك الله فيكم القول بالتحريم الصحيح أنه مرجوح، الصحيح أنه مرجوح، وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فبعض العلماء يضعفه، وعلى فرض صحته فالمقصود به طاهر من الحدث الأكبر، طاهر يعني طاهر يعني مؤمن، لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي الحاشية ذكر قال وذهب جماعة منهم داود وعزاه البغوي بشرح السنة إلى الحكم وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة إلى جواز لمس المصحف المحدث حدثا أكبر وأصغر، وجنح إليه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وذهب إليه العلامة الألباني في تمام المنة والوالد رحمهم الله جميعا عن الشيخ مقبل. قالوا المراد به إلا طائر أي إلا مؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر وأصغر وعلى بدنه نجاسة، لحديث المؤمن لا ينجس. قال الشيخ الألباني والمراد من الحديث عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهى عن سفر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه إن كان من تمام المنة. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فالمراد بهم الملائكة. فإذا ما دام أن المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، وكذلك لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، فإذا لا دليل على تحريم لمس المصحف يعني للمحدث حدثا أكبر أو أصغر، وكذلك أيضا الحائض، وكذلك أيضا النفساء، وكذلك يعني ماذا بارك الله فيكم، نعم هؤلاء لا يكره لهم، ولهكذا الذي ليس على وضوء أو على جنابة لا يكره لهم ولا يحرم عليهم مس المصحف، فيجوز لهم مس المصحف ويجوز لهم القراءة، ولكن الأفضل هو التطهر، الأفضل هو التطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. والدليل على الجواز حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، على كل أحيان. نعم، وقد كنت مدة أقول بقول الجمهور أن ذلك يعني لا يفعل ولا يصلح لهذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، اعتمادا على رواية، اعتمادا على رواية وهي لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، هذه الرواية لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا الخطاب لصحابي وهو مسلم. نعم، ثم بعد ذلك تبين لي ضعف هذه الرواية وأنها لا تصلح، وشواهدها أيضا لا تصلح للشواهد المتابعات. نعم، وذلك بقراءة بحث جميل لأخينا الشيخ عبد الله العرياني حفظه الله، له كتاب في هذا، كتاب يعني قوي في بابه بتقرير شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، واسمه الفائض في حكم مس القرآن للجنب والحائض. نعم، كتاب طيب في بابه في حكم مس القرآن وقراءة القرآن للجنب والحائض. قال رحمه الله تعالى وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجن. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وضعيف، ولو كتب القرآن في لوح حكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. كل هذا يعني مبني على القول بأنه لا يجوز مس المصحف للجنب أو يعني المحدث حدثا أكبر أو أصغر، وكما سمعتم أن القول بهذا مرجوح، والقول بخلافه هو الأقرب، هو الأقرب. نعم، أنت تذكر الله مرة ها؟ الله المستعان. قطع. قال رحمه الله فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائط أوراق المصحف يعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه به قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة للجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة حرام بلا خلاف، وغلط وغلط بعض أصحابنا وغلط بعض أصحابنا بعث به وجها وصواب الخطأ بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالخم. المهم كل هذا مبني على ذلك وكما سمعتم أنه مرجوح. فصل: إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها فيه ثلاثة أوجه: الصغير جوازه والثاني تحريمه والثالث يجوز المحدث ويحرم على الجنب. كل هذا لا دليل عليه. فصل: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائر أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطردا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة بها بالقرآن أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش بها بالقرآن، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقوى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس هذا أقوى القضاة هذا فيه نظر هذا يقرأ ذلك يجوز مس الثياب المطرجة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف. يجوز مس الثياب المطرجة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، يعني بلا خلاف بين العلماء أن لبس الثياب المطرجة بالقرآن حرام. نعم. أشو؟ أقضى القضاء. أقضى القضاء. يعني أكره الذي يظهر فقط. أن القاضي القضاء. لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن هذا الذي قاله ضعيف لم يوافق أحد عليه فيما رأيته، وصرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. بل القول بأنه لا يجوز لبسها أقرب، لماذا؟ لأن هذا لم يكن محمودا في السلف ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ثم القرآن ما نزل لهذا، ثم هذا تعريض القرآن لهانة. هذا قول الجواز فيه نظر. وأما كتب تنزيل القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر فما هو الغالب فيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قلت: يحرم المس إذا استويا. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم على الندى بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. فصل: إذا كان على موضع من بدن متطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره. على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء، وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع ثم على المشهور. قال بعض أصحابنا: إنه مكروه. المختار أنه ليس مكروه. المختار أنه ليس مكروه، أنه إذا يعني مال في الموضع الذي ليس فيه نجاسة. فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة. إذا جاز له الصلاة من باب أولى مس المصحف، إذا جاز له الصلاة من باب أولى مس المصحف، فيعني الذي لا يجد ماء ولا ترابا يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ويمس المصحف. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة، قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر ينبغي أن يلزمه من التأنه وينبغي أن يلزمه من التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو عرق أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه إن كان محدثا للضرورة، إن شاء الله للضرورة ولغير الضرورة يجوز مس المصحف مطلقا، إلا الكافر فإنه لا يمسه. فصل: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ الصبي المميز، قال النووي رحمه الله: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا هو الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم، تخاطب بأي خطاب يفهمه، وهكذا أيضا تسأله يجيبك إجابة صحيحة، فهذا مميز. قال: هل يجب على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ بهما؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة، يعني أن المعلم والولي يكلف الأولاد أنهم لا يمس المصحف إلا وهم على طهارة، لا يلزم هذا ولا يجب لأن فيه مشقة. فصل: يصح بيع المصحف وشراءه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، لا يكره بيع المصحف وشراء المصحف، لا يكره، لأن الذي يعني يبيعه يشتريه بمال، ثم هو يريد أن يعني ماذا يعني، كذلك حتى الذي يطبعه، الذي يطبعه يكلف أوراق ويكلف يعني ماذا مداد ويكلف حبر ويكلف أمور، ثم هو بعد ذلك يبيعه ليأخذ تكلفته، وهكذا أيضا يأخذ له شيئا من الربح، وهكذا أيضا الذي يشتريه منه يريد التاجر لصاحب المكتبة يريد أن يبيع ويأخذ له ربحا، ما في شيء هذا، ما في شيء. نعم، بيع المصحف جائز ولا فيه أي كراهة، بل هو حلال، بل فيه إعانة لو باعه ونوى به واحتسب الأجر عند الله سبحانه أنه ينشره وينشر المصحف، مأجور، مأجور أجر وأجرة، أجر من ناحية أنه احتسب نشر المصحف، وأجرة من ناحية أنه يعني ماذا يتحصل على مال، يتحصل على مال من وراء البيع والشراء. نعم، كما أن كتب العلم يجوز بيعها، وكذلك المصحف يجوز بيعه، يجوز بيعه، لكن إذا كان وقفا، إذا كان وقفا فهذا لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه أبدا. قد أوقف على مسجد، أو شخص يعني ماذا أعطاك مالا لتشتري به مصاحف لتوزعها أو لتوقفها، هذا حرام، بيعه خيانة، خير بيعه في هذا الحال يعتبر خيانة. أو شخص أعطاك مصاحف وقال وزعها ثم أنت تذهب تبيعها، هذه خيانة. نعم، قال رحمه الله: وممن قال لا يكره بيعه ولا شراءه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة ومروي عن المحبات، وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه من المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح المسروق عبد الله بن زيد، ولا دليل على القرآن. وروي عن ابن عمر وابي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. الباب العاشر: في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها ورصها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات، نقتصر على الأصح في معظم الحالات، فأول ذلك في الخطبة، وهنا عندي في هذه الطبعة يعني قد يعني المحققة بنت الشيخ مقبل رحمة الله عليه يعني ماذا نقلتها كحواشي، يعني كل كلمة في موضعها. نعم، هذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانا لمن لا يخالط العلماء فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء، ولكن حملني على اختصار ما ذكرته في أول الكتاب. نسأل الله العظيم أن نفعل عميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد. ولفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل غير مشروع. نعم هو سيد ولد آدم، لكن ذكرها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. وآله وأصحابه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. قال مصنفه رحمه الله تعالى: ابتدأت بجمعه يوم الخميس 12 ربيع الأول، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر. إن شاء الله يعني بركة. 21 يوما ألف هذا الكتاب في 21 يوما، دور على بركة كان عند هؤلاء العلماء. ألف هذا الكتاب كله في 21 يوما، في 21 يوما الله يعين. ونحن تمر علينا الأيام ربما ما نستطيع أن نقرأه قراءة، وهو يؤلفه ومن هنا ومن هنا ويجمع من هنا ومن هنا، ونحن ربما بعضنا يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وهو ما قرأ كتابا ولا قرأ حتى المصحف. هذا حرمان بارك الله فيكم. يابد من الاهتمام، حرص على ما ينفعك. نحن الآن في زمن في وقت فراغ كثير، ناس كثير فارغين، هناك ناس كثيرون فارغون، عطلوا من أعمالهم، ما في عمل، ما في كذا، يبقى بدل ما يبقى في الشارع هكذا يسولف مع هذا ومع هذا ويتكلم نعم مع هذا وكذا. خير الله يمسك كتاب ويقرأ، خير الله يمسك المصحف ويقرأ يستفيد. نعم أفضل بدل ما يجلس يسولف أو ينظر إلى الفيسبوك هذا أو الواتساب، يشغل نفسه بأمور ما تنفعه نعم أو ربما تضره. فخير له أن يأخذ كتابا من كتب العلم ويقرأ، يأخذ كتاب من كتب العلم ويقرأ. والحمد لله حتى بالتلفونات الآن في المكتبة الشاملة، في المكتبة الشاملة تستطيع يعني تدخل المكتبة الشاملة وتقرأ كتب، إلى يعني كتب لا تعد ولا تحصى، كتب كثيرة يدخلونها بالمكتبة الشاملة، يعني ربما لو يعني ملأت المسجد هذا كتبا ما كفاها المسجد هذا، ما كفاها، وتجدها في تلفون أو في كمبيوتر، في جهاز الكمبيوتر، يعني يجمعها لك كلها في قرص نعم أو في ذاكرة أو نحو ذلك. نعمة الآن توفرت وسائل العلم، لكن توفرت وسائل العلم وكثر الكسل في الناس، كثر الكسل في الناس، ما في قراءة. العلم هو في القرآن وفي الحديث وفي كتب العلم. من أراد العلم فعليه أن يحرص على قراءة في كتب العلم، حضور حلقات العلم، يحضر الكتب يعني ماذا حلقات العلم، وفي نفس الوقت أيضا يهتم بالقراءة في كتب العلم، يكثر من المطالعة في كتب العلم. اقرأ رياض الصالحين، اقرأ في صحيح البخاري، اقرأ في صحيح مسلم، اقرأ في يعني ماذا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحها للشيخ ابن عثيمين أو للهراج. كذلك أيضا اقرأ في كتاب التوحيد وشروحه فتح المجيد، وهكذا أيضا يعني ماذا القول المفيد شرح ابن عثيمين، وهكذا أيضا اقرأ في كتب ابن القيم، اقرأ في كتب شيخ الإسلام، اقرأ في هذه الكتب تجد خيرا، تجد علما عظيما، اقرأ. وإياك أن تقرأ ما هب ودب، بعض الناس يقرأ لمن هب ودب، يقرأ لعلماء ضلالة. لا، أنت قبل أن تقرأ في الكتاب اسأل كيف هذا الكتاب وما حال مؤلفه وهل أقرأ هذا الكتاب، هل هو كتاب ماذا أقرأ فيه أم أتركه أم أقرأ فيه؟ لأن هناك كتب ضلالة، كتب يعني ضلالة، إما يحرفون في الأسماء والصفات، نعم بأسماء الله وصفاته، إما عندهم معتقدات فاسدة، إما عندهم شركيات، إما عندهم بدع ينشرونها في كتبهم، إما عندهم يعني ماذا بعض الفتاوى المحرم الفتاوى في تحليل الحرام كما هو في كتب بعض الحزبيين في زمننا هذا، نعم يعني يبيح أشياء كثيرة من المحرمات، يبيح الأغاني ويبيح الاختلاط ويبيح البلاء والجلاء، ثم ينشره بين الناس، ينشره بين الناس وعلى أنه علم، وعلى أنه كتب، وعلى أنها كتب علم، وهي كتب ضلالة، وهي كتب ضلالة. وهناك أيضا تفاسير، تفاسير ما هي ليست على نهج السلف، نعم تفاسير ليست صحيحة وتنشر بين الناس وكثير من الناس يقرأها ويتأثر بها، لا، عليك التفاسير الصحيحة من تفسير كثير، تفسير السعدي، هذه تفاسير نافعة طيبة، نعم تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، وهكذا أيضا يعني ماذا بارك الله فيكم في السيرة، تقرأ ما الكتب الصحيحة التي تهتم بالصحيح، نعم فصحيح السيرة للعلامة الألباني، وهكذا أيضا يعني ماذا صحيح السيرة للعلي إبراهيم العلي وغيرهم من الكتب التي اهتمت بالصحيح من السيرة، لأن هناك من كتب في السيرة لكن ما يتحرى الصحيح، هم بس يعني كما يقال حاطب ليل. سيرة ابن هشام لا بس طيبة لكن يعني ما يتحرى الصحيح. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: ابتدأت في جمع يوم الخميس 12 ربيع الأول، فرغت من جمع صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر سنة 66 و600 من الهجرة النبوية، وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب المبارك أذان المغرب ليلة 12 صفر الخير، صفر الخير، لأن بعض الناس يعني يعتقد صفر الشام يتشائم من صفر أو يتشائم من يوم الأربعاء، والناس يتشائم من يوم الأربعاء، نعم، وهكذا من شهر صفر، وهكذا يعني ماذا بارك الله فيه، كل هذا من التشاؤم، كل هذا من التشاؤم، ها؟ شهر صفر، شهر الطفر، وعجب ورجب شهر العجب، ها؟ ما هو شهر الطفر؟ الطفر الرزق من الله والفقر من الله وكل شيء من الله، كل شيء من الله سبحانه، ما لا يجوز نسبته إلى الشهر، لا يجوز نسبته إلى الشهر، ما ها؟ يعني من باب الرد على المتشائمين به، وإلا هو ما يعني لا صفر، يوصف بأنه صفر، نعم وهكذا. أما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كانوا يتشائمون بصفر حتى في الجاهلية، كانوا يتشائمون بصفر حتى أنهم ما يتزوجون في شهر صفر، وهكذا أيضا يتشائمون من شهر شوال، يتشائمون من شهر شوال ما يتزوجون فيه. وردت عليهم عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شوال، وأيهن يعني ماذا أحظى عنده مني، يعني أنها كانت أحب نسائه إليه، ومع هذا تزوجها في شوال. وهكذا أيضا كانت يعني إذا يعني أرادت أن يعني تزف بعض قريباتها تزفها في شوال، نعم. فماذا بارك الله فيكم، كل هذا رد على أهل الجاهلية الذين يتشاءمون من الشهور ويتشاءمون من الأيام، التشاؤم هذا شأن أهل الجاهلية، التشاؤم شأن أهل الجاهلية يجب الحذر منه. قال: سنة 91 و800 على يد كاتبه لنفسه، طيب، العبد الفقير الله تعالى الغني محمد بن علي، إلى الله تعالى الغني محمد بن علي بن عمر البشويني، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأحبائه ولجميع المسلمين، والصلاة والسلام على محمد وآله إلى يوم الدين، آمين. هذا يعني الناسخ الكتاب الذي يعني علق عليه ونسخه. نعم. ونقول بهذا ولله الحمد قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك الذي هو التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب طيب. وإن شاء الله تعالى نحن عازمون بإذن الله جل وعلا على قراءة الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الكتاب إن شاء الله، أو صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني رحمة الله عليه. إلهنا بارك الله فيكم.